سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال، نذوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا، يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات، وتبوأنا وإياكم جميعا من الجنة منزلا. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي المباشر الخزانة، والذي يشرف على أعينكم عبر شاشة قناة زاد العلمية. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم لهذا البرنامج، فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا وحياكم الله، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا البرنامج وأن يكون خالصا لوجه الكريم.
آمين يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين، نجدد الترحيب بكم مرة أخرى، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي ستظهر على الشاشة تباعا، ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي. أعزائي المشاهدين، في هذا البرنامج نتناول وإياكم جديد الكتب والإصدارات الحديثة لدور النشر. شيخنا الكريم، بداية نود أن نسلط الضوء على هذه الإصدارات الحديثة ودور النشر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، طبعا البرنامج هذا، برنامج خزانة، هو يعتبر من البرامج التي تعتني بالتعريف بالكتب الصادرة من دور النشر، وهذا يقتضي مننا التنويه على بعض الأمور المهمة جدا، وهي أولا، التعريف بالكتاب لا يعني بالضرورة حث على الشراء عليه ولا الثناء عليه ولا مدحه، لا يقتضي بالضرورة ذلك، لأن هذا مجاله مجال علمي آخر. مجال البرنامج أو هدف البرنامج فقط تعريف الناس بما صدر، ربما كان ما صدر هو من أحسن ما في الباب، وربما كان دون ذلك. هذه النواحي العلمية لا نتعرض لها إلا ربما إلماحات لبعض الكتب، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، نحن لن نستغرق في بقية الكتب يعني على طول ما صدر للدار، أو لا، نحن يعني نجتهد إن شاء الله أنه نعرض فقط ما صدر كأقصى حد آخر سنتين مضت، كأقصى حد، وإلا إن شاء الله سيكون البرنامج، لأنه هيكون طيلة أيام السنة، هيكون إن شاء الله استعراض للجديد بإذن الله، بإذن الواحد الأحد. والكتب إن شاء الله نحن لا نستغني عن توجيهات وملاحظات ومداخلات أهل العلم والفضل العارفين مثل هذه الكتب، وهذا فيه إثراء للمادة المطروحة وإثراء للمشاهدين، ونرجو منهم إن شاء الله لا يبخلوا بذلك، وهم أهل ذلك إن شاء الله، وهم متعاونون لآخر درجة بإذن الواحد الأحد.
نعم، بإذن الله. شكر الله لكم شيخنا.
حياكم.
شيخنا الكريم، هذه الإصدارات وهذه الكتب الجديدة، أو يعني ما أهمية التعريف بهذه الإصدارات لطالب العلم مثلا؟
طبعا لا يخفاك أنه لا يوجد فيما أعلم في على مستوى القنوات العربية برنامج يختص بتعريف الناس بالكتب، ولله الحمد هذا يعتبر برنامج أوحد في على مستوى القنوات العربية، وهذا فضل الله يؤتي من يشاء. طبعا التعريف طلبة العلم أو عامة الناس والمسلمين بما صدر من الكتب، هذا لا يخفى على طالب العلم أن الكتب هي مستودع العلم، والكتاب وما قيل فيه وفضائله هذا شيء بحر كبير لا نخوض فيه الآن وليس محله، لكن معرفة طلبة العلم ما خرج من الكتب هذا ينفعهم في معرفة الموضوعات المطروقة، الأبحاث الجديدة التي صدرت، وأنت تعرف أن البلاد مترمية الأطراف، ربما كان إنسان في مكان لا يستطيع الوصول إلى مثل هذه الكتب ولا حتى السماع عنها، متابعته إن شاء الله لمثل هذا البرنامج سوف يعرف ببعض هذه الكتب، وربما حينئذ مسألة طلب الكتب هذه أو متابعتها هو له طريق آخر. أنا أذكر أني وجدت مثلا في معرض القاهرة من جاء بقوائم للكتب كان يسجلها معي في برنامج مداد السابق قبل حوالي 4 سنين ونحوها، وكانوا يأتون وهم من بلدان شتى يشترون من الكتاب، يقول كل هذه عرفناها من البرنامج. وهذا من فوائد البرنامج، أنه ربما سمع بالكتاب أو احتاج الكتاب من لا يدري عن صدور مثل هذا الكتاب. هذا برنامج وظيفته يعرف الناس المصدر.
نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا لو نستعرض معكم بعض الكتب التي أحضرتموها.
طيب، نحن إن شاء الله طبعا مسألة ترتيب الدور النشر واختيار الكتب ليس ترتيبا يعني له معنى معين، بل هو أشبه ما يكون يعني اتفاقيا، يعني ليس لأجل هذه دار وهذه دار وهذا مؤلف وهذا مؤلف، لا لا، مسألة اتفاقية لا أقل ولا أكثر. طيب، نبدأ هذا الكتاب الأول. نبدأ بكتب السنة. هذا الكتاب وهو كتاب جامع الإمام الترمذي. طبعا الكتاب هذا عبارة في الأصل عن طبعة لبولاق. طبعة بولاق طبعت عام 1292 للهجرة، طبعة قديمة وتعتبر أول طبعة لسنن الترمذي، ثم بعد ذلك توالت طبعات. مركز الوراق للتراث بالكويت عنده برنامج وهو طباعة الكتب القديمة والمخطوطات النفيسة، وبدأوا يطبعون مثل هذه الكتب. هذا الكتاب عبارة عن مصورة عن طبعة بولاق، فهم صوروا هذا الكتاب كما ترون الإخوة. نحن نفتح الكتاب عشان يرون التصوير. هذه كانت طبعة بولاق القديمة، وخط طبعا الكتابة المطبوعة، آسف، المرصوصة، الحروف المرصوصة كما تعرف على النمط القديم، هي بهذه الطريقة. طبعا للأسف يعني طبعا الكتاب من طباعة دار البشائر الإسلامية، وهي من الدور المتميزة في هذا الباب. كان المفروض أنهم يبينون لماذا مثلا اختاروا مصورة بولاق عن سواها، طبعة بولاق عن سواها، هذا ما ذكروا في المقدمة. وأيضا هم قالوا غاية ما في الأمر أن أحمد شاكر اعتمد عليها في تحقيق لسنن الترمذي. أحمد شاكر رحمه الله في المقدمة هو أيضا لم يذكر أصل النسخة البولاقية هذه من أين أتت. غاية ما في الأمر أنه قال أنه أحد علماء الأزهر وهو الشيخ أحمد الرفاعي المالكي كانت عنده الطبعة هذه، الطبعة مش النسخة المخطوطة، وقرأها وأتقنها وضبطها. ثم جاء والد أحمد شاكر وضبط على وداد ضبطا في هذه النسخة وقيد، وأحمد شاكر من بعده. فصارت يقول نسخة أحمد الرفاعي لكتاب طبعة بولاق من سنة الترمذي يقول من أجود الطبعات. طيب، هم في الأخير صوروا بولاق بدون التعليقات والضبط الموجود، فما يعني الحاجة والغرض لتصوير مثل هذا الكتاب القديم، خاصة إذا علمنا أن الطبعات توالت من بعده والآن خرجت طبعات متقنة للكتاب، يعني معارض على نسخ خطية نفيسة جدا، ولا أكثر من طبعة مقابل عليها نسخ خطية، فما الحاجة مثل هذه الإصدارات؟ هذا سؤال كان المفروض يحتاج أنهم يجيبونهم عليه. لكن غاية ما عرفت المركز الوراق بالكويت جزاهم الله خير لهم هدف لنشر القديم، طباعة القديم أو تصوير القديم. هذا كتاب ثاني وهو صحيح مسلم، صحيح مسلم بن الحجاج. هذا كتاب أيضا صوروا فيه نسخة عتيقة لصحيح مسلم مخطوطة كما ترون الآن. طبعا الطبعة هذه أو الصورة هذه للمخطوط ليس الكلام فيها كما سبق في طبعة بولاق، والسبب النسخ المخطوطة هذه النفيسة قد يحتاجها الباحثون وطلبة العلم ومن أراد المقابل أو التأكد من بعض الروايات والألفاظ. هذه بالعكس، هذه فيها فائدة للباحثين، لكن إن كان يعاب فيعاب تصغير الخط، الخط صغير جدا، يعني لو طبعوا بمثل هذا الحجم، حجم سنن الترمذي أو جامع الترمذي، كان أولى بدل ما يطبع في مثل هذا وهو خط صغير جدا، يعني أنت شايف الطبعة يمكن لك أنت هنا ما تشوفها.
أي صحيح.
فالمقصود هذا طبعا النسخة هذه نسخة كتبوا هم عليها، كتبوا نسخة نسخت سنة 629 للهجرة، مقروءة ومسموعة على جماعة من العلماء، وذكروا جماعة منهم. طبعا هذه من مطبوعات دار البشائر الإسلامية، أيضا من إصدارات مركز الوراق للتراث الكويت. طبعا هم ذكروا في المقدمة أنهم حازوا على النسخة هذه عن طريق أخونا الحبيب عبد العاطي، الشيخ عبد العاطي الشرقاوي
ما شاء الله،
وهو له أيادي حقيقة بيضاء لخدمة طلبة العلم والباحثين بالذات عن المخطوطات، شيء يذكر فيشكر عليه، جزاه الله خير. وكتب مقدمة للكتاب أخونا الحبيب فضيلة الدكتور محمد يوسف الجوراني وهو باحث معروف من أهل الأردن.
نعم.
كتب مقدمة مختصرة تعرف فيها بالمسلم من هو، وعرف بنسخ مسلم، وعرف بهذه النسخة، وذكر أن هذه النسخة لها مزايا كونها مسموعة ومقروءة ومقابلة أكثر من مرة، وقلت على عدد من العلماء والمشايخ.
نعم.
ومثل هذا يحتفي، قلت لك يحتفي بها من احتاج. نعم. إلى مراجعة المخطوط حينئذ، توفير مثل هذه النسخ العتيقة المقروءة المقابلة تفيده جدا. هذا كتاب ثالث أيضا في السنن، سنن أبي داود، وفي آخره مراسيل أبي داود، هما كتابان لأبي داود.
نعم.
أيضا هي من ضمن مشاريع مركز الوراق للتراث الكويت، وطبعا دار البشائر الإسلامية نفس الكلام، لكن هذه النسخة نسخة الحافظ بن حجر، كتبها شاب وعمره ما تجاوز 27 سنة باليمن،
سبحان الله،
ثم قابلها لما رجع إلى بلاد مصر. والكتاب طبعا فيه تعليقات الحافظ وبيان للغريب وشرح على الهوامش، وأحيانا فيه مقابلات. والكتاب صور كما ترون، هي نسخة طبعا كانت محفوظة بتركيا، هذه صورة للكتاب.
نعم.
أيضا هذه صورة المخطوط بخط الحافظ بن حجر. ولا يخفاك أن بعض الأئمة المتقنين الذين يجودون نسخهم، تصوير مثل هذه النسخ مفيد للباحثين والراغبين في مقابلة المطبوع على شيء من النسخ العتيقة. طبعا هذه ليست نسخة عتيقة بالمرة يعني، بس ميزتها أنها بخط الحافظ بن حجر وأنها مقابل، هو قابلها وعلق على مواضع منها. والمراسيل، كتاب المراسيل لأبي داود، هو في آخر هذا الكتاب.
نعم شيخنا، شكر الله لكم. نستأذنكم في مداخلة هاتفية.
نعم.
معنا أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحيم السلمي، حياكم الله شيخ.
الله يحييكم يا أخي، مرحبا بك ورحب بك وبالشيخ عبد الوطن.
أهلا وسهلا، حياك الله شيخ عبد الرحيم.
حياكم الله شيخنا. شيخنا، بداية نشكر لكم جهودكم المباركة لخدمة الإسلام والمسلمين من خلال مركزكم المعروف، مركز التأصيل للدراسات والبحوث. حبذا لو نعرف أهداف المركز والأعمال العلمية في هذا المركز.
جزاك الله خير وحفظك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مركز التأصيل للدراسات والبحوث هو مركز علمي بحثي يعنى بتأصيل القضايا العقدية والفكرية، ويناقش المذاهب والسيارات الفكرية المنحرفة على منهجية الكتاب والسنة. والباعث ل يعني تأسيس هذا المركز هو الحاجة الماسة لوجود يعني حركة تأصيل للمفاهيم والقضايا الفكرية المعاصرة، لأن هناك ضعف كبير في فكر التأصيل، وهناك يعني نوع من الفراغ العقدي يعني مع الأسف ابتلي به عدد كبير من الشباب المسلمين في هذا العصر. في الوقت نفسه هناك أيضا هجوم كاسح من التيارات الفكرية بأشكال مختلفة، وتمتلك يعني قدرات كبيرة جدا في الجانب الإعلامي وفي الجانب في جوانب يعني متعددة، تمتلك اقتصاديات كبيرة، تمتلك مراكز وتمتلك جهات، وهي مدعومة ومنتشرة انتشار كبير. لهذا اقتضى هذا تأسيس مركز يعنى بتأصيل القضايا العقدية والفكرية تأصيلا شرعيا، وفي نفس الوقت نقوم بالرد والنقد للتيارات الفكرية المعاصرة ردا علميا وواقعيا، ويكون هذا الرد رد يعني معتنى به، ولا يكون فيه نوع من التهويش والنقد الغير المنضبط، وإنما هو نقد علمي يركز على المفاهيم ويركز على الحقائق، لأن الأمة تحتاج إلى الإقناع وتحتاج إلى التعليم. وعملية التأصيل التي نتكلم عنها هي تأصيل شرعي.
نعم.
يعني المركز يعنى بالقضية الشرعية وبالقضية الفكرية، فنبني القضايا الفكرية على أصول شرعية، ونحن نعتقد عن علم ويقين بأن منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الحق.
صحيح.
وما عداه هو المنهج الباطل. والمركز يعني اتخذ في الوصول إلى رسالة مجموعة من الوسائل، منها النشر العلمي، يعني إلى هذا الوقت تقريبا نشرنا ما يقارب 50 إلى 60 كتاب في هذا المجال. هذه الكتب متنوعة، بعضها في التأصيل فيما يتعلق بالوحي وكيف يعني يفهم ومنهج الاستدلال والمعارضات.
نعم.
التي تقف يعني ضد الوحي. وفي نفس الوقت نقدنا مجموعة من التيارات الفكرية مثل الليبرالية مثلا أو العلمانية أو حركات التغريب جميعا أو بعض الحركات التي تلبس لبوس الدورات مثل يعني ما يسمى العلاج بالطاقة مثلا ونحو ذلك من الوسائل الجديدة التي يراد الدخول على الأمة من خلالها. كما أن المركز أيضا له برامج تعليمية مبنية بناء منهجيا وعلميا، له برنامج للنساء اسمه برنامج واعيات يعني يدرس خلال السنتين، وهناك برنامج للشباب اسمه برنامج راسخون، وهناك أيضا دورات علمية سميناها دورات التأصيل الفكري يعني نحدد فيها المرجعية الشرعية وندرسها دراسة تفصيلية، ثم نتحدث عن منهج الاستدلال، ويكون هناك حديث أيضا عن التيارات الفكرية، ورشحنا مجموعة من التيارات الفكرية المؤثرة في الساحة الإسلامية مثل الليبرالية والعلمانية والحداثة والعقلانية ونحوها من التيارات المؤثرة، وهذه الدورات يستفيد منها عدد كبير. ونحن يعني نقصد يعني من هذه الدورات التثقيف في هذه القضايا وتعليم الشباب وتعليم الفتيات كيف يواجهون مثل هذه التيارات مواجهة علمية راشدة وصحيحة. وفي نفس الوقت المركز له مجلة علمية محكمة ومقبولة في الجامعات السعودية وفي الجامعات العربية عموما، وهي مجلة التأصيل للدراسات الفكرية المعاصرة، وصدر منها إلى الآن تقريبا 8 أعداد، وهي مجلة بحثية تصدر في السنة مرتين يعني تقريبا وهي منتظمة في الصدور.
ما شاء الله.
وأيضا المركز لديه يعني موقع على الانترنت ولديه صفحات التواصل الاجتماعي.
نعم.
ولديه أيضا يعني محاضرات ولقاءات، والمركز له نشاط فيما يتعلق باليوتيوب، لدينا قناة تسمى ارجع لأصلك، وهذه القناة تناقش الفكر الإلحادي وتحاول أن تقنع الشباب بخطورة الفكر الإلحادي وتفكك الفكر الإلحادي.
نعم.
تفكيكا علميا وتنقده نقدا عقليا وشرعيا في نفس الوقت، ونحن نحاول أن نستفيد من كافة يعني الوسائل المتاحة لإيصال هذه الرسالة التي يعني قدمت الحديث عنها.
نعم. بارك الله فيك شيخ عبد الرحيم، صراحة جهود كبيرة وجهود مميزة تقومون بها لخدمة الإسلام والمسلمين. كان معنا الشيخ الدكتور عبد الرحيم السلمي أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى، شكر الله لكم. شيخنا هل من تعقيب على ما ذكره الشيخ؟
والله كان ودي يكون موجود معنا يعني على الخط. ترى يا شيخ عبد الرحيم ترى الجماعة قدموك وقتك مو الآن، لكن لأنهم قدموك نقدمك. أنا كنت حب لو كان تكلم عن كتابي، وطبعا في المركز.
نعم.
مركز تأصيل طبعا من نشاطاته الركيزة طباعة الكتب المتميزة والأبحاث المتميزة فيما يخدم أهداف المركز.
نعم.
وذكر الشيخ وفق الله أنها لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وعندنا من الكتب ما هو تأصيلي ومنه ما هو مرد على الشبهات ونحو ذلك. طبعا الشيخ له كتابان في تأصيل، هذا أحدهما. الكتاب الأول طبع أو عرفنا به قديما هو حقيقة الليبرالية، وهي رسالة علمية له. أما الثاني فهو هذا، وهو حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين.
حقيقة التوحيد
بين أهل السنة والمتكلمين، هذا هذه رسالة العلمية الأخرى للشيخ عبد الرحيم وفقه الله، بيّن معنى التوحيد عند أهل السنة والخلل عند المتكلمين ما هو في فهمه ومن أين دخل عليهم، بكلام رائع جدا. طبعا الكتاب هذا طبع أكثر من طبعة، هذه الطبعة طبعا الأخيرة بين أيدينا، ونحن نحاول دائما نعرض الطبعات الأخيرة للكتاب.
نعم.
ولا نرجع الطبعات التي قبل. وليته كان على الخط بس عشان نعلق على كتابه يخبرنا عن كتابه، لكن جزاه الله خير. الجماعة يحبوك يا شيخ عبد الرحيم، جزاك الله خير.
بارك.
طيب نستمر. ونرجع إن شاء الله بعدين لباقي إصدارات مركز التأصيل.
نعم.
هذا أيضا كتاب كتاب سماه صاحبه التعليق الصبيح على مشكات المصابيح، تأليف الشيخ المحدث محمد إدريس الكان دهلوي العالم الهندي مشهور.
نعم.
طبعا هذا الكتاب طبع في حياتي هو رحمه الله، ثم جاء الآن أيضا مكتبة نظام يعقوبي الخاص بالبحرين وطبع عند دار البشارة الإسلامية. طبعا هم صوروا الطبعة القديمة طبع في حياة الشيخ رحمه الله اللي هو المؤلف. طبعا الكتاب عبارة عن تعليق على كتاب مشكات المصابيح. مشكات المصابيح أصله مصابيح السنة للبغوي، جمع فيه أحاديث السنة وبوابها تبويبات على أبواب الفقه، تبويبه فقهي، وقسم إلى صحاح وحسان. الصحاح ما في الصحيحين وما في السنة يسمىها حسان. ثم جاء من بعده العلامة الخطيب التبريزي وزاد أحاديث وزاد أشياء أكثر من 1500 حديث وسمه مشكات المصابيح، وهذا الكتاب هو السيار، هذا هو السيار. وأول شروح مشكات المصابيح هو للعلامة الطيبي وهو شيخ الخطيب التبريزي، وقد ألف كتاب المشكات بإشارة منه، وهو من أنفس وأجود وأحسن شروح مشكات المصابيح. والكتاب مطبوع في الهند قديما مصور في حوالي 12 مجلدا، كتاب شرح الطيبي. طيب من ضمن الشروح، وقلت لك كتاب صار سيار، من ضمن الشروح هذا الشرح، شرح التعليق الصبيح على مشكات المصابيح للعلامة الكندهلوي. والكتاب هذا طبعا طبع طبعات، طبعا هو مصور عن طبعته القديمة، هو مصور كما ترون عن طبعته القديمة. الكتاب في طبعته هذه ما طبع منه الأربع مجلدات فقط، ولا أدري هل الباقي سيتم تصويره أو لا، أنا لا أدري لأنه ما في أي إشارة لهذا الموضوع، والكتاب ما كمل إلى الآن بالأربع مجلدات. لكن الغريب أنه رحمه الله في كل مجلد في نهايته، في المجلد الأول، نهاية المجلد الأول ونهاية المجلد الثاني والثالث والرابع، في كل مجلد تجد تقارير لأهل العلم للتنويه بهذا الكتاب وبيان محاسنه وفائدة هذا الكتاب. وقرض لهم مجموعة كبيرة من علماء العصر، يعني العلامة عمر حمدان المحرسي، وكذلك محمد بهيت البيطار ومحمد بهيت الأثري، كلهم قدموا لهذا الكتاب وغيرهم من أهل العلماء. والكتاب يعتبر شرح متوسط لكنه عميق، خاصة أنه يربط من بعض القضايا المعاصرة. هذا الكتاب أيضا من الكتب المعبة، وهو يعتبر أوسع كتاب خرج إلى الآن في أحكام النساء، اسمه أحكام النساء، تأليف الإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن إبراهيم بن العطار، المشهور بن العطار معروف. وهو من أخص تلاميذ الإمام النووي رحمه الله الدمشقي الشافعي، توفي عام 724. والكتاب هذا عبارة عن رسالة علمية، رسالة دكتوراه أخذت جامعة من القرى، هي من تحقيق الدكتورة إيمان بنت محمد علي عادل ابن عبد العزيز عزام، هي الآن أستاذة طبعا بأستاذة الفقه بجامعة طيبة المدينة المنورة. الكتاب الباحثة حقيقة بذلت فيه طاقة كبيرة جدا تدل على جلدها في العلم والبحث والتنقيب، وذكرت قصتها مع الكتاب وكيف العثور على الإمام وكيف تنقلت بالسؤال والبحث والمطالعة، يحسن الاطلاع عليه. أما الكتاب هو نفسه فهو كما ذكروا هنا، هذه يسمها كليشة تعريفية أو تنويهية، كاتبين هنا أول كتاب فقهي أفرد في أحكام النساء، أول كتاب طبعا هو وإلى الآن أوسع كتاب بحسب المطبوع اللي طبع عرفناه أنه هذا أوسع كتاب، ولا وهو أول كتاب في أحكام النساء. طبعا الإمام ابن عطار رحمة الله عليه جمع فروع ما تكلم عنه الفقهاء بالذات في المذهب، يعني مذهب الشافعي، في هذا الكتاب، وبدأ يستدل له ويجيب ويرد الاعتراضات وينتقي من المذاهب، يذكر كلام الإمام أحمد وغيره وأبي حنيفة وغيره رحمة الله عليه. طبعا الكتاب طبع في أربع مجلدات، هذا الكتاب مطبوع في أربع مجلدات،
أربع مجلدات
من طبعات دار البشارة الإسلامية
ما شاء الله.
هذا أيضا اللي هي يسمى لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام، والحقيقة هذه فكرته إبداعية، والسبب أنه كثير من الكتب التي هي الرسائل صغيرة مختصرة تضيع، بعضها لا تتجاوز ورقات، لا تتجاوز، يعني لو طبع لوحده مفردا لا يكاد أحد يأبى به لأنه يبقى مثل الورق يعني. ضموا مثل هذه المختصرات والكتب الصغيرة في مثل هذه المجاميع هو حفظ لها وأحفظ لها وأبقى لها. وحينئذ وقت الاستدلال على مثل هذه الكتب يرجع لمثل هذه المجاميع، وفكرة المجاميع معروفة من قديم، وإلى اليوم عندنا مجاميع المخطوطات مشهورة، يعني مش فكرة يعني جديدة حتى تخترع، كانوا يضعون ما هو أوسع من هذه الكتب في مجاميع. المقصود هذا الكتاب فكرته ماذا؟ هو لقاء يلتقي مجموعة من العلماء، العلماء المعتنين بتحقيق المخطوطات في باحة المسجد الحرام في الصحن، ويقرؤون هذه الرسائل، كان على شيخنا رحمة الله عليه العلامة الحنبلي عبد الله بن عقيل، ثم صار يقرأ بعد وفاته رحمة الله عليه على بعض العلماء، منهم شيخنا الشيخ عبد الوكيل المسند المحدث المعروف بمكة، عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي، ويحضر الدائمون في الجلسة الحاضرون دائما الشيخ نظام يعقوبي والشيخ محمد ناصر العجمي، وهم جزاهم الله خير يعتبروا رمانة يعني الحلقات هذه والجلسات هذه. فتقرأ الكتب من قبل مؤلفينها، ثم بعد ذلك يتم ما بقي من إصلاحات عليه، ثم تنشر في مثل هذه المجاميع. سمي لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام لأنهم يلتقون في العشر الأواخر من كل سنة في المسجد في باحة المسجد الحرام وتقرأ هذه الأجزاء. طبعا هذا الآن عندي، لاحظ الترقيم، هذا هو الجزء أو المجموع 17 من هذه المجاميع، وإلى الآن خرج قرابة 259 رسالة في هذه 259 رسالة في هذه المجاميع موجودة. طبعا ليس محقق لها واحد، ولا الذي كتب مقدمة واحد يعني لهذه الكتب الرسائل، كل واحد يعتني بكتابه، يخرجه ويحقق ويقابل ويخرج حديث ويتكلم، وكل واحد مسؤول علميا عما فيه. وهذا الجزء طبعا هذا الجزء اللي هو 17 طبع في مجلدين، وهذه خطوة مباركة نتمنى من بقية دور نشر تحدو حدوهم لودار البشائر. طبعا هذا فهارس عامة للخمسة عشر أجزاء السابقة جمعوها في مجلد، وهذا تسهيل على الباحثين حتى الإنسان إذا ما استطاع بدل ما تفتح كل مجلد وتنظر ما فيه، لا هذا مجلد، ها طبيعة المجاميع الكبيرة يسهل، هو مجلد واحد يكون مفتاح لبقية المجلدات. وهذا كتاب الآن طبعا هذا شرحناه، كتاب حقيقة التوحيد، هذا كتاب سلمك الله رسالة علمية لأحد الباحثين السودانيين الفضلاء وهو الدكتور بسطامي محمد سعيد، كتابه عنوانه مفهوم تجديد الدين. طبعا لا يخفاك أن مسألة تجديد الدين قد ورد فيها حديث أبي داود المعروف عند أبي داود الحاكم وغيره، أن مسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فكلمة يجدد لها دينها هذا هو المعنى تجديد الدين. المؤلف بيّن معنى تجديد الدين وما هو المقصود الشرعي من التجديد، ثم بيّن الدخيل على التجديد، لأن التجديد نوعان، تجديد شرعي وتجديد بدعي. التجديد الشرعي الذي يحيي لك السنن، لأنه ليس معنى التجديد أنك تأتي بشيء جديد في الدين، هذا اسمه البدعة ليس تجديد. التجديد أن تحيي من دثر وتخرج ما غفل عنه الناس، هذا تجديد الدين. أما أن تأتي بشيء جديد فليس هذا المقصود. فهو وفقه الله بيّن في هذا الكتاب المعنى الشرعي والمعنى البدعي، وخاصة عند المدرسة العصرانية، وكيف استغلوا هذا المعنى التجديد لتمرير ما أرادوا من مفهومات ومعاني. والكتاب حقيقة ينصح به، وهو يعتبر حتى الآن من أوسع الكتب التي تكلمت عن مسألة مفهوم تجديد الدين، من أوسع الكتب هذه الرسالة العلمية. هذا بحث آخر أيضا رسالة علمية، وهي في الحقيقة تعتبر من عيون الرسائل، لأن الرجل بذل فيه جهدا وتمييزا، يعني آتاه الله عز وجل ملكة في التقصي والتتبع والتمييز ممتازة جدا. هذا كتاب عنوانه المركزية الغربية وتناقضاتها مع حقوق الإنسان. طبعا مسألة المركزية الغربية وفكرتها وفلسفة التي تقوم عليها، هو ذكر مقدمة ذكر فيها هذا ما معنى المركزية الغربية وعلى أي فلسفة تقوم، والتناقضات التي للمركزية هذه ليس فقط حقوق الإنسان، هي مع أشياء كثيرة، لكن هو أخذ هذا الجانب فقط وبين هذا المصطلح، هذا اللي هو حقوق الإنسان اللي صار يصدع رأسنا به من قبل الغرب، وصار الغرب كل ما يتبناه من أهداف واستراتيجيات يمررها عبر حقوق الإنسان هذه، بين كيف يستغلونه ويوظفونه كيف، وما هو المعنى عندهم حقوق الإنسان والتناقضات الموجودة. وأتى بوقائع مذكورة، وأتى لمنظرين لهم وحاكمهم، والكتاب حقيقة إبداع، وقد بلغنا ووقفنا على كثير من الثناء عليه. وأنا أنصح كل من أراد بالذات مسألة حقوق الإنسان ومعرفة ما فيها والخلل لهذا الإطلاق العالمي وكيف يشتغل، أن يقرأ مثل هذا الكتاب، فإني أوصي بقراءته الكتاب.
نعم شيخنا بارك الله فيكم، نستأذنكم في فاصل شيخنا، فاصل قصير أيها الإخوة المشاهدون، ثم نعود إليكم مجددا، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
Thank you. جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله:
وإنك لعلى خلق عظيم.
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا، وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين، ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برناتشو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله:
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
إخواني المشاهدين والمشاهدات، عدنا إليكم مجددا، نواصل الحديث شيخنا عن الكتب.
نعم، طبعا هذا كتاب أيضا نحن ما زلنا في عرض بعض إصدارات مركز التأصيل للدراسات والبحوث، وطبعا الشيخ عبد الرحيم سبق أنه تكلم عن هذا وهو رئيس مجلس إدارة الآن مركز التأصيل، وذكر ما فيه من أنشطة علمية كلها تصب في خدمة طريق منهج أهل السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة. هذا منها. هذا الكتاب يعتبر كتاب تأصيلي في الباب، وهو كتاب التسليم للنص الشرعي ومعارضاته والمعارضات الفكرية المعاصرة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ هو دكتور، أخذ دكتوراه، لكن كتاب كتبه قبل أن يأخذ دكتوراه، فلهذا حرف الدال ما هو موجود. أخونا الدكتور فهد بن صالح العجلان، والحقيقة الشيخ فهد ما شاء الله العجلان كتاباته سيارة يعني معروفة، والناس تتشوف لها، الباحثين والقراء يتشوفون لكتابات الشيخ فهد العجلان.
صحيح.
هذا الكتاب أنا به بجانب جانب تأصيلي، جانب الرد كل ما عارض قضية التسليم. الكلام مش على المعاصر النص، التسليم للنص الشرعي. طبعا مسألة الإيمان بالقرآن والسنة وأن حجة هذا شيء، لكن وهذا شيء مطلوب، لكن أعظم منه هو الانقياد لها والتسليم.
نعم،
مو فقط تؤمن، يعني كالذي يؤمن بوجود الله ولا يؤمن به، هم لا يتبعه ولا يعبده، ما الفائدة؟
لا
ينفعه. كونك تعتقد حجية كتاب السنة، هذا يلزمك أن تسلم لكلام الله ورسوله. هذا الكتاب يدرس لك هذه القضية، لكن أهم ما فيه الجواب عن الاعتراضات الفكرية المعاصرة اللي ظهرت من قبل بعض التيارات، بعضها طبعا مستقاة من القديم لكن طورت، وبعضها لا معاصرة. يعني مثلا معارضة النص بالعقل، هذا قديم موجود لكن حديثا طور بأشياء، هو يأتي بالشبهة التي ذكروها ويجيب عليها. معارضة النص بالمصلحة أو المقاصد، والآن يا كثر الذين يعارضون النصوص الشرعية بالمقاصد، ويجي يقول لك والله هذا يعارض المقصد الفلاني، مثل حد الردة، وعندنا كتاب مهم في هذا الباب. يأتي يقول لك مثلا هذا يعارض مقصد مقاصد الشريعة وهو حرية الرأي، هكذا، ويدفع النص الشرعي الوارد فيه بحجة هذا المقصد. مثل هذا الكتاب يجيب عن مثل هذه الاعتراضات التي تحول بين المسلم والتسليم لكلام الله ورسوله. المعارضة بالمصلحة، المعارضة بالواقع وضغط الواقع، والمعارضة بغير ذلك، هذه كلها إن شاء الله يجدها الإنسان أجوبة شافية في هذا الكتاب. وأنا قد علمت أن بعض المعاهد العلمية عمدت هذا الكتاب كأصل في المقررات، ورأيت بعض الأفاضل من علماء المغرب من اختصر هذا الكتاب وأخرج تعليقات له ونشرها، وفقه الله، والكتاب يستاهل والله. طبعا هذا طبعة ثانية له، هذا الكتاب هو الطبعة الثانية للكتاب،
هذا الطبعة الثانية،
هذا الطبعة الثانية للكتاب. طبعا هذا كتاب أيضا ثاني في مسألة مهمة يكثر لوكها والكلام حولها خاصة من العصرانيين والتنويريين، وهي مسألة عقوبة المرتد. هذا عنوان الكتاب، عقوبة المرتد في الشريعة الإسلامية وجواب معارضات المنكرين. طبعا هذا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد براء ياسين. طبعا الكتاب عبارة عن ماذا؟ كتاب حد الردة والقومة التي قامت ضده وأنه ضد الحرية والكلام هذا. طبعا للأسف خارج من بعض المنتسبين للتيارات الإسلامية، وبعضهم منسوبين حتى على العلوم الشرعية، يعني دكتور في قسم الفقه، دكتور في قسم الحديث وهكذا. وهو وفقه الله جمع ما اعترضوا به على حد الردة وأجاب، سواء كان مما اعترض به قديما أو حديثا أتى بها. طبعا الإشكالات، طبعا هذا الكتاب أكثر ما يعتني بجواب العصرانيين أيضا والتنوير الموجودين المعاصرين الذين يمكن حد الردة رأسا، قديما لا يعرف أن أحد أنكره رأسا، لكن هناك تفصيل مثل المرتدة، نعم حصل خلاف في قتلها، لكن هل ينكر حد الردة رأسا؟ هذا لا يوجد في المتقدمين. هو نقل الإجماع وذكر ما في هذا الكلام بكلام تفصيل لا تكاد تجده عن غيره، مع العلم أن هذا الكتاب أنا مما أعجب أنه يغفل عنه بعض المتخصصين، بعض المتخصصين يغفلون عن مثل هذه عن مثل هذا المؤلف، مع ما فيه من جودة المادة العلمية وفقه الله صاحبه. طبعا هذا كتاب من كتب المقاصد، طبعا مركز تأصيل مما يعتني به القضايا التأصيلية حتى لو في العلوم الأخرى، مثل منهجية الاستدلال ومنها المقاصد، أو حتى ما يعتني بالسياسة الشرعية إذا كان كتاب يؤصل لقضية مهمة، نعم مثل مركز التأصيل فيؤصلها على الطريقة المعروفة لأهل السنة. طبعا هذا الكتاب كتاب مختصر موجز، أصلا كان بحث طبع محكم ثم أفرد لأهميته، اسمه مكملات مقاصد الشريعة تأصيلا وتطبيقا على بعض المسائل المعاصرة، طبعا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور غازي بن مرشد بن خلف العتيبي، وهو من الحقيقة من الشيخ الأصوليين المتمكنين في هذا الباب.
نعم ما شاء الله.
هو ذكر في الكتاب، هو خلاصة الكتاب، فكرة أن المقاصد لها متممات ومكملات، بدونها يحصل نقص وخرم، لكن حتى تستوفى المقاصد كما يريد الشارع على التمام والكمال والإحسان لابد من الإتيان بمكملاتها. وضرب في الأخير سبع مسائل معاصرة كيف يدخل فيها مسألة المكملات هذه المقاصد، والمقاصد لا يختلف تقسيمها الثلاثي، حاجي ضروريات وحاجيات وحسينيات، وكل واحدة لها مكملات. طبعا هو في المقدمة ذكر كل هذا الكلام، وطلبة العلم حفي بها يحتفوا بهذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب أيضا اسمه التنوير الإسلامي في المشهد السعودي، هذا كتاب فكري، كتاب فكري يعرف قضية فكرية وقضية التنوير وما يخرج به بعض الإسلاميين من قضايا التنوير. طبعا التنوير ومعناه ومن أين انبثق، طبعا هي أصلا انبثق من النهضة الغربية. طبعا التنوير الإسلامي في المشهد السعودي أصوله الفكرية وموقفه من القضايا الشرعية، كتاب لطيف لأخينا الحبيب الأستاذ عبد الوهاب بن عبد الله الغضيف، أجاب فيه أو بمعنى عرض فيه لبعض الشبهات التي تحاول أو بعض الآراء التي تحاول تطويع الإسلام للنظريات الغربية حتى يكون مستمرة وماشي مع العصر، وأجاب عن ذلك لأن هذه الطريقة جعلهم يمتدون حتى إلى الأصول الشرعية. المقصود الكتاب لطيف وخفيف جدا، يعني لا يقرأه الإنسان ويمل، ما في الطريقة الأكاديمية البحث العميق فيه، بيان توضيح للفكرة وجواب، فيه بيان التناقضات مثل هذا الطرح اللي عند التنويريين. طبعا هذه مجلة التأصيل اللي ذكرها الشيخ، وهي مجلة علمية محكمة تعتني بالقضايا العقدية الفكرية. طبعا صدر منها حتى الآن سبع أعداد، طبعا أنا ما عندي العدد السابع، جبت ستة الحين يزعلون مني يا أخواننا، لكن هو الحقيقة والله السابع ما أدري وين ذهب، هو كان بس ما أدري فين ذهب، لكن على العموم هي سبعة صدر منها الآن. أنا إن شاء الله أتي بالسابع إن شاء الله في الحلقة القادمة مع الثامن، لأن الثامن إن شاء الله سيصدر في معرض الرياض القادم بإذن الله اللي بعد شهر ونص تقريبا. طبعا هذه الأعداد أو هذه المجلة أنا تفاجأت لما عرض في لما كنا نعرضها في معرض الكتاب، أن كثير من المتخصصين لا يعرفون عنها، هذه كانت بالنسبة لي مفاجأة. مجلة علمية محكمة تصدر طبعا بأحلى حلة من ناحية الإخراج، وهذه طبيعة مركز التأصيل في مسألة إخراجه، لكن أيضا الأبحاث التي فيها، فيها ناس يعني على لهم مثل ثقيل في التخصص وكتابات جدا مهمة، ومع ذلك رأيت بعض المتخصصين في هذا القسم يعني الاعتقاد لا يعرفونها، لولا أنها أول ما بدأت المعارض تظهر بدأوا يقتنونها. طبعا يعني الرسالة أنا أوصي بها لأجل ما فيها من الأبحاث المحكمة، كل ما فيها أبحاث محكمة، اللي الأبحاث الموجودة كلها محكمة. طبعا قلت لك إن شاء الله السابع سنعرضه في حلقة قادمة إن شاء الله
بإذن الله.
طبعا هذه رسالة أو كتاب حققه أخي وحبيبي يعني الشيخ عبد الرحمن ابن حسن قائد، طبعا هي عنوانها رسالة أو عنوان لها برسالة، رسالة الحافظ محمد بن عبد الوهاب الدقاق ابن محمد بن عبد الواحد الدقاق الأصبهاني المتوفى عام 516 للهجرة، وهو من كبار محدثي أصبهان المتقدمين من علماء القرن الرابع وتوفي أوائل الخامس. قال في وصف حاله وأمره وشيوخه وأهل عصره، دراسة تحقيق عبد الرحمن حسن قائد، طبعة المكتب الإسلامي. طبعا هذه الرسالة أنت كما ترى الآن، يمكن الإخوة يكون بعيد عنهم، أنا ما أدري الصورة واضحة عندهم بالنسبة لهم أو لا. هذه الصورة اللي تراها الآن، هذه الصورة شايف الاسطوانات، هذا هو جامع أصبهان الكبير العتيق الذي طلب فيه العلم الحافظ الدقاق وأملى فيه هذه الرسالة كما ذكر وفقه الله المؤلف، وهذا حقيقة إبداع في الإخراج يعني في صورة الكتاب، أنه يصور لك الجامع الذي الذي تلقى فيه المؤلف العلم وبث كتابه هذا. طبعا الكتاب وما فيه سيحدثنا إن شاء الله عنه الشيخ عبد الرحمن.
نعم، بالمناسبة ينضم إلينا مؤلف هذا الكتاب المدير العلمي بمركز تفسير فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن قائد، حياكم الله شيخنا.
الله يحييكم، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك، فرصة سعيدة شيخنا، ونود أن تعطونا فكرة أو نبدأ مختصرة عن هذا الإصدار المبارك.
أولا دعني يعني أهنئ هذه القناة الفتية بهذا البرنامج، وأهنئ المشاهدين بالدكتور عبد الله البطاطي. الحقيقة يعني أن الدكتور عبد الله من خيرة من نعلم ومن نعرف الخبرة بالكتب والعناية بها، ففعلا يعني أعطيت الراية لصاحبها وأعطي القوس لباريها. الكتاب هو في الحقيقة رسالة تعتبر أول سيرة ذاتية يكتبها محدث من المحدثين في القرن الخامس الهجري، وهو الحافظ الأصبهاني محمد بن عبد الواحد الدقاق من أئمة أهل السنة في بلاد المشرق الإسلامي. دونها في آخر حياته، كتب فيها أخباره ورحلاته ومن التقى فيها من أهل العلم، ففيها أخبار علمية تتصل بأعلام ذلك العصر في بلاد المشرق، وهو مصدر أصيل من المصادر لكتب الأخبار وكتب التراجم، اعتمد عليه الإمام الذهبي والإمام ابن رجب والتمعاني وغيرهم. وميزة هذه النسخة أو هذا الكتاب أنني طبعتها وحققتها على نسخة بخط الحافظ الدقاق، وهي نسخة نادرة عتيقة عمرها الآن قريب الألف عام.
نعم.
بقيت هذه النسخة إلى يومنا هذا كما كتبها وكما جف عليها مداد قلمي هذا الحافظ، وعليها سماعات كثيرة لأئمة الحفاظ في الشام، الإمام الذهبي والسبكي والسمعاني ويعني طائفة كبيرة من المحدثين.
نعم.
فهي وثيقة تاريخية مهمة تحكي واقع الحركة العلمية في ذلك القطر وفي ذلك العصر لا يستغنى عنها. يعني هذه كلمة مختصرة عن الكتاب، وقد قدمت لها بدراسة مطولة عن الحافظ الدقاق لأنها تعتبر أول ترجمة مفصلة له، وفيها دراسة لأحوال ذلك العصر ومشاكله الثقافية والعلمية وما يتصل بها.
نعم نعم
شيخ عبد الرحمن.
نعم.
أولا سلمك الله، نبارك لك أخذك للدكتوراه التي تشرفت بك وأنت أهل لذلك، جزاك الله خير. وسلمك الله، طبعا لا تحرم مشاهدي الحلقة وهي الحلقة الأولى في هذا البرنامج.
نعم.
الخزانة يعني من ذكر بعض مشاريعك العلمية اللي تخفيها في الدرج، أنا عارفها يعني. بس ودنا الناس يسمعون، وانت رجل معطاء جزاك الله خير يعني وابحاثك كثيره، لو تتحفنا كذا بكم كم بحث من اللي ابحاثك اللي ان شاء الله نتشوف ان نراها ونراها ونعرضها ان شاء الله في البرنامج.
والله يسلمك الله، يعني انا في هذه الفتره اعمل على اعداد رساله الدكتوراه للنشر، وهي حرية الرأي في السنة النبوية، دراسة تأصيلية. أيضا هناك بعض النصوص التراثية المحققة، هناك كتاب في الرد على الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في مسألة السماع للسيف المقدسي باختصار الإمام الذهبي، نسخة بخط الإمام الذهبي، وهناك أعمال أخرى يعني جاهزة للطبع وهي في طريقها إلى الطبع أو ذهبت إلى المطبعة، ومنها كتاب جامع المسائل المجموعة التاسعة لشيخ الإسلام، مجموعة من المسائل والفصول والقسائل تطبع لأول مرة لشيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير والحديث والعقيدة واللغة في أكثر من 500 صفحة، نسأل الله عز وجل أن ينفع.
طيب شيخ عبد الرحمن، الصورة حقت الجامع أصبهان هذا من إبداعاتك ولا من إبداعات المخرج؟
والله من إبداعاتي.
الله يعطيك العافية. هو طبعا ليش مستغرب عليك صراحة،
الناشر أرسل لي صورة الغلاف، صورة تقليدية نمطية، صورة محبرة وكذا وريشة وكذا، فقلت له ليش ما نحط صورة المسجد العتيق لأصبهان، فقال من فين نجيب الصور، فدخلت النت بعض المواقع المتخصصة في الصور الاحترافية، فوجدت فعلا صور لهذا المسجد الذي أدرج الآن في الآثار التاريخية العالمية، فوجدت له صور يعني جيدة وأعطيتها للناشر، وفعلا يعني وضعها في الكتاب للصفحة للغلاف الأول والغلاف الأخير للكتاب.
الله يجزاك خير. طبعا ليس هذا أول إبداعاتك، جزاك الله خير. بين يدي الآن حتى أنت وضعت مصورة الكتاب كاملة. مصورة المخطوط
الحافظ الدقاق. نعم. لأنها وثيقة بخط الحافظ الدقاق، فهي مهمة جدا في ضبط الأسماء وضبط الأنساب وضبط المدن، لأن الحافظ جاء يعني وضع معجما بالبلدان والمدن التي دخلها في بلاد المشرق، وضبط هذه المدن بالقلم، فهي مفيدة جدا، لأنه بعض المدن وبعض الأماكن وبعض الأسماء لا نجد أو لا نعرف ضبطها، فنحن الآن أمام وثيقة بخط حافظ متقن اعتمد عليه السمعاني في ضبط الأسماء، واعتمد عليه الحافظ بالنقطة في تكملة الإكمال التي نص في مقدمتها على أنه لا يعتمد إلا على خطوط الأئمة الحفاظ الذين يوثق بنقلهم وضبطهم، فأنا أدرجت مصورة المخطوطة كاملة حتى ينتفع بها في غير هذا الكتاب، يعني لو واحد كان مر عليه اسم مدينة أو علم أو موضع يرجع إلى هذا الكتاب وينظر إذا كان قد ذكره الدقاق، ينظر كيف ضبط هذا الاسم حتى يستفيد من هذا الضبط.
نعم، بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن، حقيقة جهود عظيمة تقومون بها، كتب الله أجركم وجعلها في ميزان حسناتكم.
طبعا الشيخ عبد الرحمن قدم بمقدمة فيها ترجمة موعبة للحافظ الدقاق، والحقيقة أصلا الحافظ الدقاق ليست له ترجمة بهذا الاستيعاب، أتى بها إلى دقائق عجيبة ترى، وهو أصلا مبدع في التأليف، فيعني أنا ودي لو يكتب في من لم يكتب عنه من الحفاظ والمحدثين أو لا يعرف له ترجمة واسعة في الكتب، يكتب مثل هذه التراجم. هو سبق وطبع كتاب الفوائد المنثورة من كتاب محمد بن طاهر المقدسي مشهور معروف، وكتب له ترجمة حقيقة لا يستغني عنها من أراد النظر في كتب أو في حياة محمد بن طاهر المقدسي، وكذلك الحال في الدقاق، يقال نفس الكلام في مسألة الاستيعاب في ترجمته، وفقه الله وبارك فيه.
نعم.
طبعا نستمر؟
نستمر يا شيخ.
طيب، هذا أيضا كتاب أو كتابان في فضائل بيت المقدس. أما الأول فهو نبدأ بالمتقدم في الوفاة، فهو كتاب سماه صاحبه كتاب فضائل البيت المقدس، فضائل البيت المقدس للإمام الخطيب أبي بكر محمد ابن أحمد بن محمد الواسطي.
نعم.
وهو يعتبر هذا الكتاب من الآن في المطبوع، هو أقدم كتاب عندنا في المطبوع،
أقدم كتاب،
أقدم كتاب في فضائل بيت المقدس هو هذا الكتاب للإمام الواسطي.
نعم.
وهو عمدة لمن جاء بعده، فالكل ينقل منه، كل من جاء بعده ينقل منه مما كتب في فضائل بيت المقدس، وفضائل بيت المقدس مما أفرد بالتصنيف عند الأئمة، حتى بلغت، قيل أنه بلغت المؤلفات فيه لقربت 200 مؤلف في فضائل بيت المقدس.
ما شاء الله تبارك.
المقصود مع أن ترى الذي خرج منه قليل في عالم المطبوعات قليل، والمقصود هناك تعمد لطمس مثل هذه الكتب، لأن مثل هذه تشوق الناس إلى تحرير بيت المقدس، تشوقهم إلى هذا البيت كما قال صاحبه البيت المقدس، هو سماه فضائل البيت المقدس. على العموم طبعا هذا الكتاب من تحقيق وتخريج ودراسة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي المنذر الحويني عمر بن عبد العظيم بن نيازي شريف، وقرر له اثنين من أهل الفضل والعلم، أولهم رحمه الله الأستاذ عصام الشنطي وهو توفي رحمة الله عليه، وهذا يعتبر خبير المخطوطات في بمصر، والثاني الشيخ طارق عوض الله محمد وهو أيضا من المشتغلين بعلم الحديث ومعروف من مشايخ الحديث بمصر. الكتاب من إصدارات مركز بيت المقدس، مركز بيت المقدس الدراسات التوثيقية. طبعا الذهب الكثير المذهب هذا الظاهر حتى أنا ما أشوف مع قربي له، وأحيانا أحتاج أتمعن فيه. المقصود الكتاب هذا لأول مرة يطبع الكتاب، وجزاه الله خير أخونا أبو المنذر الحويني اعتنى به عناية كبيرة من حيث الأسانيد وبيان الأخطاء التي في بعض الإخراجات التي خرجت للكتاب والتصحيفات، وخرج الأحاديث وذكر ما في ذلك. طبعا هو كتاب الغالب مثل هؤلاء المسندين اللي يسندون الرواية والآثار يجمعون، يعني تجد فيها الضعيف والمنكر أشياء، لأنهم يعولون على من يقرأ أنه يفهم الإسناد أصلا.
نعم.
فالمقصود أنه هذا الكتاب يعتبر من أوائل الآن ما خرج لنا في فضائل بيت المقدس.
نعم.
هذا الكتاب الثاني 80% مما فيه هو مستقى من هذا الكتاب، وهو سماه صاحبه وهو الإمام بن الجوزي فضائل بيت المقدس للإمام الحافظ أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المشهور العالم الحنبلي المشهور.
نعم.
توفي عام 597. طبعا أيضا من تحقيق أخينا الحبيب أبي المنذر الحويني عمر ابن عبد العظيم نيالي شريف، والكتاب من إصدارات مكتبة الإمام البخاري نشر التوزيع. هو قال لما اشتغلت بتحقيق هذا الكتاب وجدت أن أكثره نقله ابن الجوزي في هذا الكتاب.
نعم.
فقرابة 80% من الكتاب صار جاهل، فلهذا أخرج هذا الكتاب أيضا معهم. وهذه فائدة للمشتغلين بالتراث، بعض الكتب تجد أن بعض الكتب أخرى جاءت بعدها إما سلختها أخذتها بالكامل أو أخذت أكثرها أو لخصت ما فيها. اشتغالك على هذا الكتاب ترى يعني بالتبع هو اشتغال على الكتاب الآخر، يعني هذه فرصة تعرف كتاب وتعرف ما تولد منه، سواء أكثر النقل عنه أو لخصه أو اختصره. ولا أذكر أن أحد المشايخ الفضلاء اشتغل على كتاب مطول في التفسير، فنصحته أنه يشتغل على أصل الكتاب الذي نقل منه، فتعذر بطوله وأنه سيطول لأنه هذا خرج مثلا في 13 مجلد وذاك يخرج في 45 ونحو ذلك. لكن هذا باب ترى فتح باب على المحققين والمشتغلين بالتراث. طبعا هذا كتاب أيضا من كتب الفقهية الحنبلية المشهورة ومن متون السيارة والمعتمدة عند الحنابلة المتأخرين سواء في الفتاة أو القضاء، وهو كتاب دليل الطالب لنيل المطالب من تأليف العلامة الشيخ الحنبلي مرعي ابن يوسف الكرمي المقدسي.
نعم.
والشيخ مرعي رحمه الله توفي عام 1033. هو جعل عمدته كتاب المنتهى لابن النجار منتهى الإرادات، ثم أضاف من كتاب الإقناع للبهوتي ما رآه يحتاجه لهذا الكتاب. الكتاب فيه من سهولة العبارة وحسن الترتيب في الحقيقة ما لا يستغني عنه طالب علم، خاصة من أراد التفقه على مذهب الحنابلة. طبعا هذا الكتاب من تحقيق أخونا الحبيب الشيخ أحمد ابن عبد العزيز الجماز، وليست بأوائل إمتاعاتي الحقيقة وتحقيقاتي وفقه الله، لأنه له عناية بكتب الحنابلة. طبعا هذا من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع، والكتاب قابله على 5 نسخ خطية مع إخراج جميل للكتاب، والكتاب فيما أحسبه إن شاء الله حتى الآن هو أفضل طبعا لهذا الكتاب.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم، حقيقة الحديث معكم ذو شجون لكن الوقت داهمنا، ولكن بإذن الله نعد المشاهدين إخواني المشاهدين بأن نلقاهم بإذن الله السبت القادم الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل في نفس التوقيت
إن شاء الله.
شكر الله لكم شيخنا، أفدتمونا وأمتعتمونا صراحة، بارك الله فيكم وكتب الله أجركم. الشكر موصول لكم أنتم إخواني المشاهدين، إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجد